إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مجلسنا الرابع في دروس في الحج كنا وقفنا على محظورات الإحرام، نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي، وفيه مسائل. المسألة الأولى في محظورات الإحرام.
نعم، قال في المحظورات والفدية والهدي. المحظورات أي الأشياء الممنوعة التي يمتنع منها الحاج والمعتمر من حين يحرم إلى أن يتحلل من النسك. والفدية هي ما يعطى فداء لشيء، وهي هنا لما يجب فيما لو ارتكب الشخص محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. وأما الهدي فالمراد به ما يتقرب به لمكة ويهدى إلى مكة بالنسبة للقارن والمتمتع، وكذلك كل من أراد أن يهدي إلى مكة في وقت الحج من المسلمين فله ذلك. فبدأ أولا بمحظورات الإحرام، فقال وهي
ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة.
وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، يعني أن الشارع نهى المحرم عن أشياء، وهذه الأشياء بالاستقراء هي تسعة أشياء، تسعة أشياء يتجنبها المحرم من حين يعقد إحرامه إلى أن يتحلل من النسك في يوم النحر أو بعده، إذا تحلل يعني يعود إلى استعمال ما كان ممنوعا منه، لأن المنع بسبب الإحرام، فلذلك أضيفت إليه محظورات الإحرام، يعني أن السبب هو الإحرام، ولا هي في الأصل مباحة، ليست محرمة ولا ممنوعة، لكنها منع في وقت خاص من شخص خاص الذي هو الحاج أو المعتمر تعبدا لله عز وجل. نعم، قال وهي تسعة. الأول
أولا لبس المخيط، وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل.
يعني قال لبس المخيط، ثم بين ما هو المخيط، قال هو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما. هذا ما أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجتنب المحرم، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. هذه من أنواع الطيب. فالمخيط المراد به المفصل، وضابط المخيط بالنسبة للمحرم الذكر هو ما عمل على قدر البدن كامل، مثل هذا القميص، ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه، مثل الطاقية والغترة أو الفنيلة أو السراويلات، فما عمل على قدر البدن أو قدر جزء من البدن إذا لبسه المحرم على الهيئة المعتادة
التي في فصل وخيط عليها فإنه يكون محظورا، وسواء كان مخيطا أو ملصق بعضه ببعض، لكن الشرط إيش؟ أن يكون لكامل البدن أو لجزء من البدن ويلبس على الهيئة المعتادة. يعني هذا القميص الآن مثل ما أنا ألبسه الآن، لو لبسه المحرم عليه فدية، لكن لو نزعه مثلا أخرجه من جسمه ثم لفه على جسمه ما يكون محظورا. هذه الغترة مثلا لو لبسها المحرم مثل ما أنا لبسها الآن أو عصبها على رأسه هذا يكون محظورا، لكن لو نزعها وغطى بها جسمه أو لفها على جسمه ما تكون محظورا. كذلك البقية، متى يكون محظور؟ إذا لبس على الهيئة المعتادة، إذا لبس على الهيئة المعتادة هذا المحظور الأول. هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فيلبسن ما شئن من الثياب، بس ما يكون ثياب ضيقة، لكن تلبس الثياب الفضفاضة التي تستر بدنها، ولا يعني تمنع المرأة المحرمة إلا من شيئين جاء في الحديث، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب هو ما عمل على قدر الوجه، يعني ما تلبس غطاء محددا للوجه ولا غطاء محددا للكفين، لكنها تغطي تغطي يعني كفها إذا احتاجت إلى ذلك بعباءتها، ولها أن تغطي وجهها بإسدال الخمار، الخمار الذي على رأسها تسدله على وجهها. فالممنوع ليس تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة، وليست تغطية اليدين، وإنما أن تغطي الوجه بشيء معمول على قدر الوجه، كذلك لا تغطي اليدين بشيئين عملا على قدر اليدين. وليس معنى ذلك أنها لا تغطي يديها، تغطي يديها عند الحاجة، لكن يكون بعباءتها بملاءتها بثوبها تغطي وجهها إذا احتاجت، إذا كانت عند الرجال الأجانب، لكن بغير المنهي عنه. إذن وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام، هل المحرم الذكر يغطي بدنه ولا يترك بدنه مكشوفا؟ يغطيه، لكن بغير إيش؟ بغير المفصل. كذلك المرأة تغطي وجهها لكن بغير إيش؟ بغير المفصل الذي على هيئة الوجه. فهذا هو ضابط المخيط الذي يمنع منه المحرم الذكر، وكذلك ضابط المخيط الذي تمنع منه المرأة المحرمة. نعم.
وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين كما سيأتي.
المرأة إذن فقط الذي يحظر عليها شيئين، النقاب والقفازين. نعم.
ثانيا، استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا يطيب
المحظور
فيه.
المحظور الثاني استعمال الطيب. المحرم من حين يحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب، له أن يستعمل الطيب قبل إحرامه، أن يضع الطيب في بدنه وعلى شعر رأسه وشعر لحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن لا يضعه أن الطيب على ملابس الإحرام. وإذا أحرم وعقد النية يجب أن يمتنع عن استعمال الطيب، لأنه من محظورات الإحرام. والطيب هو ما تطيب رائحته، فيطيب به البدن والجسم والثياب، لكن أن يكون تعارف الناس على أنه طيب، لأن المقصود بالطيب ليس كل ما له رائحة زكية يكون طيبا، كثير من النباتات ذات رائحة زكية ولا تدخل في معنى الطيب، وإنما الطيب هو ما تعارف الناس على أن هذا هو الطيب الذي يستعملونه في أبدانهم في ثيابهم فيما يحتاجون إليه مما يتطيب به، كالمسك والعنبر والزعفران والورس وغير ذلك. فليس له أن يستعمله وليس له أن يشمه، لا يجوز له أن يتعمد شمه، لكن لو مر في السوق مثلا، وهذا السوق في روائح بخور هنا، يعني لا ليس عليه شيء، لأنه الممنوع هو أن يتعمد ذلك. نعم.
ثالثا إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه.
نعم، هو ذكر استعمال الطيب، والطيب يشترك فيه الرجال والنساء، كلهم يمنعون من ذلك، وكذلك إزالة الشعر، شعر الرأس أو شعر البدن بأي نوع من المزيلات، سواء كان بحلق أو نتف أو بوضع مادة تزيله، أو بأي نوع من أنواع الإزالة، يجب على المحرم أن يتجنب يعني قص الشعر حال إحرامه، وكذلك أيضا تقليم الأظفار. لكن لو انكسر ظفره فله أن يزيله ولا شيء عليه، أو يعني وقع شيء من الشعر، خصوصا إذا كان يحك رأسه برفق، لأن في الغالب هذا الذي يتساقط هو شعر ميت. المقصود أنه ليس له أن يتعمد إزالة الشعر، وله أن يغتسل إذا احتاج إلى الاغتسال، ويغسل رأسه برفق. نعم.
رابعا تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة.
نعم، يعني يحظر على الرجل أن يغطي رأسه بملاصق كالطاقية والغترة وما يلحق بها، فهذه يتجنبها. أما ما ليس ملاصق مثل سقف الغرفة، سقف السيارة، سقف الطائرة، ظل الشجرة، فلا تدخل في هذا المعنى. نعم.
ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها.
يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، هذه الشمسية التي يضعها يمسكها بيده، لكن الآن وجدت بعض الشمسيات يجعلون لها قاعدة مثبتة في الرأس، قاعدة ثابتة في الرأس، هذه تأخذ حكم العمامة وحكم الطاقية، يجب أن يتجنبها المحرم. ولو استمر واضعا لها بهذا الشكل الذي ذكرته فإن يكون مرتكب لمحظور من محظورات الإحرام. فالممنوع أن يتخذ ما هو ملاصق للرأس، أما ما ليس ملاصق كالثوب إذا رفعه ليستظل به، أو سقف الحجرة ونحو ذلك، أو السيارة، أو الأشياء التي لها ظل، لا تدخل في هذا المنع، وإنما المانع ما لبس على الرأس أو ألصق على الرأس مما يستظل به. نعم. والمرأة ممنوعة
من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها.
نعم، مثل ما ذكرنا، المرأة منع فقط من شيئين فقط، لبس النقاب ولبس القفازين، وما عداها فلا يحظر عليها، وتغطي وجهها وجوبا إذا كانت عند الرجال الأجانب، لكن بغير المنهي عنه، بغير المنهي عنه. نعم.
فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
نعم، يقول من غطى رأسه يعني أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه المحظورات اللي هي التسعة هي أقسام بالنسبة للفدية، منها ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح كما سأتي معنا. إذا عقد النكاح هذا محظور من محظورات الإحرام، لكنه ليس فيه فدية، وإنما يفسد النكاح. لو أن رجلا عقد على امرأة وهو محرم هذا لا يجوز له والعقد يفسد، لكن ليس فيه فدية، ليس فيه فدية. والنوع الثاني من الفدية، الفدية المغلظة، وهذه ما تكون إلا بالجماع. الجماع إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه يفسد النسك وفيه الفدية المغلظة التي هي ذبح شاه والثالث ما يتعلق بفدية الصيد فإنه فيه الجزاء أو القيمة إذا كان ليس له مثل، وكذلك مثله شجر الحرم أيضا فيه الجزاء وإلا يقوم بالقيمة. الرابع ما فديته على التخيير، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه، وهذا في كل المحظورات عدا الجماع وعقد النكاح وقتل الصيد، يعني ما عدا هذه 3 فجميع المحظورات تكون الفدية فيها على التخيير، يعني إذا غطى راسه بملاصق أو لبس المخيط أو تطيب أو قلم أظفاره أو لبس المخيط، كل هذه الفدية فيها تسمى فدية الأذى، فدية تخيير، يعني يخير بين أشياء 3، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. هنا المؤلف ذكر أن من نسي فغطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب فإنه ليس عليه فدية. طب هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من قال أن كل من ارتكب يعني محظورا فعليه الفدية سواء كان ذاكرا أو ناسيا أو جاهلا أو متعمدا أو غير متعمد، قال غير المتعمد يرفع عنه الإثم لكن تبقى عليه الفدية. ومن العلماء من فرق بين الأشياء التي تتلف والأشياء التي لا تتلف، قال فمن قلم ظفرا أو قتل صيدا فإن الفدية تلزمه، لكن إذا كان ليس فيه إتلاف مثل الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس فليس فيها فدية. وهناك قول ثالث وهو أرجح الأقوال وأصحها، أن كل ما فعله المحرم من المحظورات وهو جاهل بالحكم أو ناسي، ما نسي أنه في حج أو في عمرة أو مكره على الفعل وليس باختياره، فهذه كلها ليس فيها فدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقول صلى الله تعالى في جزاء الصيد فمن قتله منكم متعمدا، ومفهومه أن غير المتعمد لا يأخذ حكم المتعمد. نعم.
فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور.
نعم.
خامسا عقد النكاح له ولغيره.
نعم، عقد النكاح له ولغيره لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، ولا أن يشهد على عقد النكاح، ولا وليس له أن يخطب امرأة وهو في النسك، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح يعني يتزوج أو ينكح يعني يزوج أو يخطب، أو يخطب امرأة وهو ما زال متلبسا بالنسك. لكن هذا كما ذكرت عقد النكاح ليس فيه فدية، وإنما يترتب على ذلك أن النكاح يفسد، فلو عقد على امرأة يجب عليها أن يعيد العقد من جديد. نعم.
سادسا الوطء في الفرج وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة.
نعم، الوطء في الفرج يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول. التحلل الأول متى يكون؟ يكون إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أو طاف بالبيت، إذا فعل 2 من هذه 3 يتحلل التحلل الأول. فإذا كان الوطء قبل التحلل الأول ولو بعد عرفات فإن النسك يفسد، وليس هناك من المحظورات يفسد النسك إلا الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، أما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك. التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء، شخص حلق شعر رأسه ورمى جمرة العقبة. كل المحظورات تكون مباحة للنساء، ما يأتي أهله حتى يتحلل التحلل الكامل، يطوف طواف الإفاضة. فإذا فعل ثلاثة أشياء تحلل التحلل الكامل. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ طواف الإفاضة والرمي والحلق، هذه إذا فعلها يصبح التحلل كاملا. لكنه لو كان بعد التحلل الأول رمى جمرة العقبة وحلق شعر راسها لكنه أتى أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ما يفسد النسك، لكن عليه ذبيحة في مقابل ذلك، لأن النسك ما زال لم يتحلل منه التحلل الكامل. لكنه لو أتى أهله قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل يحلق شعر راسه فسد النسك. نعم.
سابعا، المباشرة فيما دون الفرج ولا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة.
نعم، يعني ما يفسد النسك إلا الجماع التام، لكن لو حصل من المحرم يعني مباشرة دون الفرج كأن قبل امرأته أو مسها أو نحو ذلك ولو كان بشهوة فإن ذلك لا يفسد النسك، ما يفسده إلا الجماع التام. نعم.
ثامنا، قتل صيد البر واصطياده.
أي نعم، قتل صيد البر واصطياده هذه من المحظورات على المحرم، أما صيد البحر لا، حل لكم صيد البحر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الذي يحرم فقط هو صيد البر دون صيد البحر، لو صاد سمكا أو نحو ذلك وهو محرم فلا شيء عليه. نعم.
ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور.
نعم، يعني يجوز للمحرم أن يقتل الفواسق التي يعني تؤذي الناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها سواء كان قتلها في الحل أو في الحرم، وكذلك ولو كان محرما، وذكرها وهي الغراب والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور، هذه لأنها تؤذي الناس فيجوز قتلها في الحل وفي الحرم للمحرم وغير المحرم، يعني إذا احتاج لذلك، يعني إلا الحية والعقرب فإنه يذبحها على كل حال لأنها يعني تؤذي الناس أذية شديدة. نعم.
ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله.
نعم، لا يجوز للمحرم أن يعين أحدا على قتل الصيد بأي نوع من الإعانة، حتى ولو بالإشارة، ما يشير إلى أن الصيد هنا، ولا يناوله شيء يستعين به، ولا يدله على شيء، لأن هذا كله لا يجوز للمحرم أن يفعله. ولا يجوز له أكل ما صيد من أجله، إذا صيد صيد من أجل المحرمين حرم على المحرم أن يأكل منه، لكن لو صيد لغير المحرمين، شخص صاد صيدا لأناس ليسوا محرمين، فيجوز للمحرم أن يأكل منه لأنه ما صيد من أجله. ولذلك جاء في الحديث حرم عليكم صيد البر ما لم تصيدوه أو يصد لكم أو يصاد لكم. وجدت صيدا يباع مثلا لحم صيد، المحرم يجوز له أن يشتري منه، لكن الذي يمنع منه أن يتناول الصيد بنفسه، أن يباشر الصيد أو يعين على قتل الصيد أو يكون الصيد صيد من أجله. فإذا كان لم يصد من أجله فيجوز له أن يأكل منه.
تاسعا، لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي.
نعم، شجر الحرم يعني لا يجوز قطعه، نبات الحرم لا يجوز قطعه، وكذلك الشجر، وإنما يترك، ولكن إذا كان فيه شيء مؤذي فله إزالة هذا المؤذي من الشجر، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر فأنه يستثنى، لأن العباس لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن قطع شجر الحرم قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقينهم. الإذخر نوع من النبات زكي الرائحة، وكان قديما يستخدم في إشعال النار يشعلها بسرعة. فالحديث ابن العباس قال فإنه لقينهم ولبيوتهم. البيوت كانت من طين فيضعون هذا الشجر اللي هو الأذخر لتتماسك حتى يجعلون منه اللبنة وهكذا يتماسك. ولقينهم المقصود في الصناعة فإنه يحتاج إليه في يعني تشعيل النار ونحوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فصار هذا النبات على وجه الخصوص هو الذي يستثنى, أما الشجر فيترك. هذا الشجر الذي هو نبت لم ينبته الآدميون, أما ما أنبته الآدميون فيجوز قطعه عند الحاجة إلى ذلك وليس فيه شيء. أما الذي لم ينبته الآدميون هذا هو الذي جاء النهي عنه بالنسبة لحرم مكة. نعم.
ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع.
نعم, ما أنبته الآدميون ما يدخل في الممنوع, لهم أن قطعه إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
المسألة الثانية, فدية المحظورات بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني, الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة: أولا صيام ثلاثة أيام, ثانيا أو إطعام ستة مساكين, ثالثا أو ذبح شاة.
نعم, هذه المحظورات كما ذكرت لكم يعني ما عدا الجماع وعقد النكاح وقتل الصيد فإن الفدية فيه واحدة, يخير بين أشياء ثلاثة, إما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة, والدليل سيذكره
لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج.
نعم, هذا هو الدليل. لما جاء كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن شعري يؤذيني, وكان القمل يتساقط من شعره من شدة الأذية, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما كنا أعلم أن بلغ بك الأمر إلى هذا, احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. احلق رأسك وصم أو انسك شاة يعني أو اذبح شاة فهذه على التخيير, يعني إن شاء ذبح شاة وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين. وهذا كما ذكرت في جميع المحظورات عدا الجماع وقتل الصيد وعقد النكاح, فكل هذه المحظورات الفدية فيها فدية تخيير. وبعض الفقهاء يقول دم تخيير ودم ترتيب, مقصودهم بدم التخيير أي أن الدم جزء من الفدية لكنه ليس على سبيل التحتم وإنما على سبيل التخيير. أما إذا قالوا دم ترتيب فالمراد أن الدم متعين لا يجزي عنه غيره, ودم الترتيب إنما يكون في من المحظورات فقط في الجماع إذا كان قبل التحلل, ويكون ذلك في جميع الواجبات التي ذكرناها بالأمس. أما المحظورات فكما ذكر المصنف, قال له النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. وهذا وإن جاء في الحلق لكن قيست عليه جميع المحظورات التي يقصد منها الترفه كتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك.
وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
يعني إذا قتل صيدا بريا فإما أن يكون هذا الصيد له مثل من النعم أو ليس له مثل من النعم. له مثل من النعم مثل الضباء لها مثل من النعم تشبهها، فيشتري شاة أو ذبيحة في مقابل هذا الصيد. لكن إذا كان هذا الصيد ليس له مثل فإنه تقوم قيمته كم قيمة الصيد، ويشتري بالقيمة طعاما فيطعم هذا الطعام، أو يصوم يقدر هذا الطعام كم مقداره فيصوم عن كل نصف صاع يصوم يوما. هذا بالنسبة لقتل الصيد، إما أن يكون له مثل فيأخذ المثل، أو حكم به الصحابة رضوان الله عليهم فيأخذ بحكم الصحابة، أو يكون ليس له مثل ولم يحكم فيها الصحابة، هذا يقوم كم قيمته فيشتري بالقيمة طعاما يتصدق به، أو يقدر قيمة الطعام كم فيصوم عن كل مسكين، يصوم عن كل مد من البر أو نصف صاع من غيره، يعني يصوم يوما. هذا بالنسبة لقتل الصيد. نعم.
لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
نعم. ومن قتله منكم يعني قتل الصيد متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني ينظر ما الذي يماثله من النعم فيكون جزاء فيه. قال: يحكم به ذوى عدل منكم، يعني اثنان أهل عدل وأهل خبرة ومعرفة، هديا بالغ الكعبة يعني يهدى إلى الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما كما ذكرنا. نعم.
وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار النظر فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة.
يقول المصنف هنا: وأما بالنسبة للوطء قبل التحلل الأول، وذكرنا لكم أن التحلل الأول يحصل بأي شيء؟ برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. يقول: إذا حصل إنزال المني مباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج. والصحيح أنه لا يفسد الحج إلا الجماع التام، ما عداه لا يأخذ حكمه، لأن ما عدا الجماع ليس فيه حكم الجماع لا في ناحية الفدية ولا من ناحية الأحكام المترتبة عليه. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح، لأن الشارع ما فرق بين النسك ونسك، بين محظور ومحظور. قال: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال في قتل الصيد: من قتله منكم متعمدا. لا فرق يعني في عدم اللزوم بين يعني هذه المحظورات. قد يقول شخص: كيف يعني يتصور انه ياتي اهله ويكون ناسي او جاهل؟ هذا يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور شخص جاهل ونسي حتى انه في الحج، ووقع منه هذا الفعل، إذن الحكم يترتب على حسب الوقوع. الكلام إذا كان جاهل بالحكم أو كان ناسي، أما إذا لم يكن ناسيا فلا يدخل في الحكم. نعم.
وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاه،
يعني لو أتى أهله، جامع أهله قبل يطوف طواف الإفاضة وهو قد رمى جمرة العقبة وحلق شعر رأسه، هنا لا يفسد النسك لكن عليه ذبح شاة. نعم.
وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا.
نعم، عقد النكاح ليس فيه فدية وإنما يعني يفسد هذا العقد.
وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
نعم، هذا الذي جاء في الأثار وحكم بالصحابة، يعني الشجرة الصغيرة في مقابلها شاه، والشجرة الكبيرة في مقابلها بقرة، وما ليس كذلك يقوم كم يساوي ويكون فدية عليه.
هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل والناس فلا شيء عليهما.
أما الجاهل والناس فلا شيء عليهم، لأن الشارع عفى عنهم ذلك. نعم.
المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه.
نعم.
الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى.
نعم، هذا هو الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام تقربا إلى الله عز وجل من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. نعم.
أنواع الهدي: أولا هدي التمتع والقران، وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
نعم، هذه أنواع الهدي. أنواع الهدي منها ما هو هدي المتمتع والقارن أو هدي التمتع والقران، وهذا واجب على كل من أحرم بالحج متمتعا أو قارنا إذا لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من سكان مكة ولا ممن قرب مكة وليس بينه وبينها مسافة تقصر فيها الصلاة، فهؤلاء يعني لو حجوا متمتعين أو قارنين يعني ما عليهم هدي، من كان من سكان مكة أو من حاضري المسجد الحرام. أما من أتى مكة من غير أهلها ممن كان متمتعا أو قارنا فإنه عليه الهدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن يعتبر متمتعا لأن القران نوع تمتع، فإنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة بدلا من أن يجعل سفرة للعمرة وسفرة للحج، فدخل في معنى التمتع فيجب عليهم الهدي. قال: وهذا هدي نسك وليس جبران، لأن هدي الجبران ما يكون لنقص في النسك، وهذا الهدي ليس لنقص في النسك وإنما هو شكر لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج اللي هو الذبح يعني إراقة الدماء، فيكون دم المتعة والقران هذا دم شكران لا دم جبران، لأن دم الجبران يكون لنقص في النسك وهذا ليس لنقص وإنما شكر لله عز وجل، ودم الجبران لا يجوز الأكل منه بل يتصدق بجميعه، بينما هدي المتمتع والقارن بإجماع أهل العلم أنه يأكل منه ويتصدق منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى 100 من الإبل، فقطع منها أجزاء صغيرة ووضعها في قدر وشرب من مرقها وأكل من لحمها، فهذا دليل على أنها ليست لنقص في النسك، لأنها لو كانت لنقص ما جاز الأكل منها. هذا النوع الأول. يقول: فإن عدم
الهدي أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
يعني شخص أحرم متمتعا أو قارنا وما يجد الهدي، يعني ما يجد القيمة التي تكفي ليشتري هدي، في هذه الحال ينتقل إلى الصيام، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 التي في الحج تكون قبل الوقوف بعرفة أو في أيام التشريق، يوم 11، 12، و13، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، فهو إن شاء جعلها هذه الثلاثة قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة لا يستحب للمحرم أن يصومه، بل يتفرغ للدعاء والذكر والوقوف. فإما يصومها هذه الثلاثة قبل الوقوف بعرفة، أو يجعلها في أيام التشريق الثلاثة، أما يوم العيد فيحرم صومه. ولو فعلها قبل، يعني المتمتع والقارن من حين يشرعون في يعني في نسكهم يجوز لهم يعني الصيام إذا كان ما يجدون الهدية. قال ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وهذا دليل على أنه دم شكران وليس دم جبران. نعم.
ثانيا هدي الجبران، وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الإحصار عند وجود سببه، لقوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما.
نعم، هذا النوع الثاني هدي جبران، يعني يكون لنقص في النسك، مثل ما لو ترك واجبا من الواجبات اللي ذكرناها أمس، واجبات إيش؟ الحج، كم عددها؟ 7، اللي هي إيش؟ الإحرام من الميقات المعتبر له، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. هذه 7 الواجبات، لو ترك شيء منها فإنه يجبره بدم، يجبره بدم، ولا يجوز له الأكل من هذا الدم يعني من هذه الذبيحة، بل يجب أن يتصدق بجميعه، لأنه دم جبران وليس دم شكران. كذلك لو ارتكب محظور يوجب الفدية مثل الجماع فإنه أيضا عليه هذه الفدية. قال وهذا النوع لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به على فقراء الحرم، لأنه في مقابل النقص الحاصل في النسك، وليس هو مثل دم الشكران الذي هو بالنسبة للمتمتع والقارن. نعم.
ثالثا هدي التطوع، وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع.
نعم، يعني هدي التطوع هذا مستحب لكل حاج ولكل معتمر وغير الحاج وغير المعتمر، يعني الهدي الذي يبعث به إلى مكة ليذبح هناك، حتى لو أن الشخص مفردا يستحب له أن يهدي، لكن لا يجب عليه، وكذلك غير المحرم له أن يهدي، وهذا الهدي من التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة بينما كان الواجب 1، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة في حجة الوداع. نعم.
ويستحب الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها، والبضعة القطعة من اللحم.
نعم، يعني يستحب الأكل من هدي التمتع والقران لأنه دم شكران كما تقدم معنا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولذلك هنا أمر من كل جزور من هذه الإبل 100 بقطعة ببضعة يعني قطعة من اللحم فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها. نعم.
ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
نعم، يجوز لغير المحرم أن يهدي هدايا إلى مكة يعني لتذبح هناك من الإبل والبقر والغنم، ولا يحرم عليه شيء، يعني إذا بعث الهدايا لا يحرم عليه شيء لأنه ليس محرما، ليس محرما. وهذه أيضا الهدايا ليست أضحية، لأن الذي يمتنع الأخذ من شعره وظفره هو المضحي. نعم.
رابعا هدي النذر،
النوع الرابع من الهدايا هدي النذر، لو أن شخص نذر لله أن يذبح بقرة أو جملا أو ناقة أو شاة في مكة. نعم.
وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ولا يجوز الأكل من هذا الهدي.
نعم. النذر، هدي النذر هو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام، يجب الوفاء به لأن النذر واجب الوفاء به. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا فيه أمر بالوفاء بالنذر، فدل على وجوب ذلك. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي لأنه كله يجب أن يكون صدقة. نعم.
وقت ذبح الهدي: هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
نعم. هدي التمتع والقران كما يقول المصنف هنا وقته من بعد صلاة العيد، صلاة العيد يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، هذه الأربعة كلها وقت للذبح، فيستمر من يوم العيد إلى غروب الشمس الليلة من اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا هو وقت ذبح الهدي. نعم. وكذلك الأضاحي، الأضاحي مثل الهدي، فوقت ذبحها هو من بعد الصلاة يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. نعم.
أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب.
نعم. أما ذبح فدية الأذى، إذا كان أراد يذبح شاة، فدية الأذى التي تقدم فيها التخيير، فحين فعله، يعني إذا ارتكب المحظور فحينئذ يجب تجب عليه الفدية. وكذلك الفدية لترك واجب هي حين ترك الواجب، ولو أخره إلى أن يصل مكة ما في بأس، ما في بأس. نعم.
وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم. يعني دم الإحصار المقصود به الشخص الذي يحصر فلا يصل إلى البيت، فلا يصل إلى البيت، سواء كان حصره بعدو أو بمرض، فهذا يعني يذبح الذبيحة ثم بعد ذلك يتحلل، ما يتحلل حتى يذبح الذبيحة، يذبح الذبيحة ثم يتحلل. وكذلك من فاته الحج بحيث أنه لم يدرك الوقوف بعرفة، فأنه يفوته الحج، فعليه لهذا الفوات ذبح شاة وأن يتحلل بعمرة. أما المحصر يتحلل ولا شيء عليه بعدما يذبح الهدي الخاص بالحصر. قال: وهو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، لأن الشاة لا تجزي إلا عن واحد، وأما البقرة والناقة فتجزي عن سبعة، فتجزي عن سبعة، فهنا إذا اختار سبع بدنة أو سبع بقرة فإنها تجزئه، فإنها تجزئه، أما الشاة فلا يشترك فيها. نعم.
مكان الذبح: هدي التمتع والقران السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
نعم. مكان الذبح يقول بالنسبة لهدي التمتع والقران يكون في منى أو في الحرم، المهم يذبحه داخل حدود الحرم في أي جزء من الحرم يجوز. وكذلك يقول:
وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم عدا هدي الإحصار فيذبحه في موضعه.
نعم. فدية ترك الواجب وفعل المحظور إنما إذا كان اختار الذبح، أما لو اختار ما فيه التخيير من صيام أو إطعام فتكون في أي مكان، لكن بالنسبة للذبح إذا اختاره فإنما يكون موضعه في الحرم، يعني داخل حدود الحرم. أما الصيام يقول:
أما الصيام فيجزئه في كل مكان.
نعم. الصيام فيجزئه في كل مكان.
والمستحب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة.
نعم، يعني الذي عليه الهدي ولا يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم.
ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس بذلك.
نعم، يستحب أن كان يتقن ذلك ويجيده ولا يعذب الذبيحة، فإنه يستحب أن يباشر ذلك بنفسه وإلا أناب غيره ليذبح عنه. نعم.
ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك ولك.
نعم، هذا أمر مستحب، أن يقول عند الذبح: بسم الله، هذا منك ولك.
أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية نفسها: أولا أن يكون من بهيمة الأنعام.
شروط الهدي يعني الذبيحة التي تهدى، التي يريد أن يذبحها المتمتع والقارن أو المهدي للحرم، يشترط فيها من ما يشترط في الأضحية من ناحية سلامتها من العيوب، فلذلك قال: أولا أن يكون من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، أما الطيور وغير ذلك فلا تجزي لا في الهدي ولا في الأضحية. نعم.
ثانيا أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال.
أي نعم. ثانيا أن تكون خالية من العيوب التي جاء النهي عنها في الأضاحي، وهي المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي، هذه تتجنب في الأضاحي وتتجنب في الهدي. إذا كانت عرجاء أو كانت عوراء، ومن باب أولى إذا كانت عمياء أو كانت مريضة أو كانت هزيلة جدا بحيث لا تنقي، فهذه كما تتجنب في الأضاحي أيضا تتجنب في الهدي.
ثالثا أن تتوافر فيه السن المشروعة، فالإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر.
أي نعم، أيضا لابد أن تتوفر فيها السن المشترطة في المشروعة، فالإبل لا يجزي منها إلا ما كان له 5 سنوات فأكثر التي هي الجذعة، والبقر الذي له 2 سنين، والمعز ما له 1 سنة، والضأن 6 أشهر. يعني الغنم ما كان منها معزا فلا بد أن يبلغ 1 سنة، وما كان منها ضأنا فإنه 6 أشهر. هذه يعني تشترط تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سالمة من العيوب، وأن تكون توفر فيها السن المشروع. رابعا أن تكون في وقت الذبح، أن تكون في وقت الذبح الذي هو من يوم النحر وما بعده. هذه الشروط المتعلقة بالهدي، ولعلنا نكتفي يعني بهذا القدر في درس اليوم، وغدا إن شاء الله ندخل في صفة الحج والعمرة ونجيب على أسئلة الأخوة.
يقول: هل على الحاج أن يشهد هديه أو ذبيحته؟
أنت يسر له ذلك، أما الآن فقد يتعذر يعني لظروف المكان والزمان، لكن ذلك ليس بواجب طالما أنه وكل غيره اللي هو البنك، يعني وكله في الشراء وفي الذبح فيكفي فيه ذلك. هل يجوز شراء الهدي من عند الجزار؟ إذا كان تقصد لحما لا، ما يجزي، لابد يكون يشترى حيا، أما اللحم نفسه لا يجزي، لأن التعبد هو بالذبح، وهذه قد ذبحت من أجل أن تباع جزارة. نعم. يقول: أصحاب الأعذار إذا تحركوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يرمون جمرة العقبة بليل أم ينتظرون طلوع الشمس؟ إن رموا بليل فلا حرج عليهم، لأن وقت الانصراف بعد منتصف الليل يجوز رمي الجمار بعد جمرة بعد ذلك، وإن أخروه إلى طلوع الشمس فهو أفضل. يقول الرمل والاطباع في الطواف الثلاث المتمتع، الرمل الذي هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى كالهرولة، هذا فقط يكون في الثلاثة أشواط الأولى بالنسبة لطواف القدوم أول طواف. وأما الاطباع وهو كشف عاتقه الأيمن وجعل الرداءين على عاتقه الأيسر، هذا في الأشواط السبعة كلها، في الأشواط السبعة كلها وليس في الثلاثة فحسب. يقول ذهبت إلى العمرة ولبست الإحرام من البيت ثم أثناء السفر نمت بسبب التعب وشككت هل أنوي العمرة قبل الميقات أم لا، فهل علي شيء علما أنني ما لبست الإحرام من البيت إلا مريدا للعمرة؟ الإرادة شيء وعقد النية شيء آخر كما ذكرنا في درس الأمس. يعني أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، متى تدخل في العشاء؟ إذا كبرت تكبيرة الإحرام. شخص يريد العمرة لكن لا يدخل في العمرة إلا إذا عقدها، فلبس ملابس الإحرام لا يشترط منها أن يكون دخل في الإحرام، فلا يدخل في الإحرام إلا بعقد النية، يعقد نيته. قد يلبس ملابس الإحرام ثم يعني ما يعقد النية ولا يأخذ عمره، فما ندري إن كنت عقدت النية. هو كما ذكرنا لكم في درس الأمس يجوز الإحرام قبل الميقات والأفضل يكون من الميقات، وإنما الممنوع أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. يعني هذه فائدة التعقيد، هو منع المجاوزة بغير إحرام تعظيما للبقعة المشرفة في مكة. أما الإحرام لو أحرم في بلد، لو عقد النية في بلد أو قبل يصل الميقات، كل ذلك جائز وصحيح. فهذا الأخ الذي يسأل، إن كان عقد النية ودخل في النسك فالحمد لله ما على الشيء، إن كان لابس الإحرام مثلا وينتظر حتى الميقات ليعقد النية منه ثم نام وتجاوز الميقات وما درى، هذا يكون ترك واجب. يعني إما يرجع بعد ما يعني يصحو من النوم فيعقد النية من الميقات، وإما يمضي يكمل ويكون عليه واجب لأنه ترك، يكون عليه دم لأنه ترك واجب من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات. يقول لبس تحت الإحرام سترة، ما أدري وش السترة قصده، ما المخيط ليس شرطا، قلنا لكم المخيط هو المفصل، فإذا كانت هذه السترة ممكن يعني يجمع بعضها على بعض فتكون كالتنورة مثلا، فهذه في حكم المخيط، فهذه في حكم المخيط. نعم، فالمخيط المراد به المفصل إذا لبس على الهيئة المعتادة وليس الذي في خيوط. يقول الأخ السائر سأعتمر وأحج عن نفسي هذا العام، وبعد الحج أريد أن أعتمر عن والدتي المتوفاة، فما حكم هذه العمرة في نفس السفرة؟ يعني العمرة يعني أن يأتي بعمرتين في سفرة واحدة هذا ليس من الأمور المرغب فيها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة في سفرة، فما كان يكرر العمر من مكة، مع أنه في ذلك الوقت إيش ما تصل مكة من المدينة إلا بعد مضي 10 أيام، ومع ذلك كذلك الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر منهم أحد بعد الحج، لذلك إذا أراد الإنسان عمرة وهو حاج فيجعل عمرة قبل الحج، ولا يفعل يعني في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، وإن كان بعض أهل العلم يجوز له أن يعتمر يعني من مكة يخرج إلى الحلوى يعتمر مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها يعني كانت متمتعة، وأمهات المؤمنين كنا جميعهن متمتعات، إلا أنها حاضت رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلت حجها على عمرتها وأصبحت قارنة، ولكن غيرة النساء لما انتهوا من الحج تقول عائشة: يا رسول الله يرجعنا صواحبي بحج وعمرة وأنا بحج، ها؟ لأننا كنا متمتعات، فرغنا من العمرة وبعدين أحرمنا بالحج. عائشة ما استطاعت لأنها حائض، ما تستطيع يعني تطوف وهي حائض، فقرنت الحج بالعمرة مع أنه لها عمرة، لكن كيف يعني هؤلاء بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم أتتنا بعمرة كاملة وبعدين الحج؟ تقول: وأنا آتي فقط بحجة واحدة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، إلى التنعيم الذي يعرف الآن بمساجد عائشة. عبد الرحمن وهو معها لم يعتمر، الصحابة يمكن 100,000 في ذلك الحجة ما أحد اعتمر إلا عائشة. عائشة لأجل عذرها لأن كانت متمتعة لكن حاضت ولا يمكنها فعل العمرة، فأرادت أن تأتي عمرة بدل هذه العمرة التي بعض أهل العلم يقول يجوز أخذ العمرة من مكة بناء على فعل عائشة، والأكثر على عدم تكرار العمرة في السفرة أكثر من مرة. يقول: رأيكم في الهدي عن طريق الدفع في بنك الراجحي؟ ما في بأس، الآن ما تستطيع تجد الهدي يعني بسهولة، لو تبحث عنه ستتعب، الشعاب والأودية وأماكن الغنم فلذلك يعني سهل الأمر والحمد لله بشرائه من مثل هذا البنك. فيما يخص يقول الأخ النعال المغلقة من الأمام والكعب ظاهر، هل يجوز أم لا؟ القاعدة في لبس الحذاء أن كل ما كان أسفل الكعبين فيلبس، على هيئة جزمة، على هيئة شبشب، على أي هيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. أخذ منه الفقهاء أن كل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فيجوز للمحرم أن يلبسه. يقول: من الذي لا يأخذ من شعره وأظفاره عند دخول الحجة؟ الذي اشترى الأضحية أو المباشر للذبح؟ لا، الذي اشترى الأضحية، المقصود الذي يريد أن يضحي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته. فالذي يريد الأضحية إذا دخلت العشر يمتنع، لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا تشبها بالحجاج والمعتمرين حتى يذبحوا أضحيته. فالمقصود هو الذي يضحي، ليس الذي يتناول الذبح، هذا الذبح ممكن توكل أحدا عليه، لكن الذي يريد التضحية فهنا يمتنع. يعني بعض الناس يقول مثلا: أنا أريد أضحي ولكن شرعت في نسك متمتع، فإذا فرغت في العمرة كيف قص الشعر؟ قص الشعر أو حلقه في هذه الحالة هذا من النسك، لا يدخل في المعنى المنهي عنه المضحي، لأن هذا نسك، فيأخذ من شعره ويقص شعره لعمرته وإن كان يضحي، لكن يمتنى فيما عدا ذلك حتى يذبح أضحيته. يقول: هل يجوز دفع قيمة إطعام 6 مساكين نقودا للمسكين؟ لا، الشارع يعني نص على الإطعام، إطعام المساكين، فيطعمهم كل مسكين يعطيه ما يكفيه لوجبة
واحدة، هذا هو المقصود، يعني أن يطعمه لا أن يعطيه نقودا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.